الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الأول من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وصفات المنافقين قد ذكر الله عز وجل شيئا منها في أول سورة البقرة، وفي أواخر سورة آل عمران، وفي وسط سورة النساء وأواخرها، وفضحهم في سورة التوبة، وذكر شيئا من أوصافهم في سورة النور وسورة الأحزاب، وسمى سورة في القرآن باسمهم، وسموا بالمنافقين من بيت النفيقاء، وهو بيت ملتوي في مدخله ومخرجه لما كان شأنهم مستترا، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكان مبدأ ظهورهم بعد غزوة بدر، إذ قبل غزوة بدر كان كفار خلص ومنافق ومسلمون خلص، فلما وقعت غزوة بدر وانتصر الإسلام أظهر كثير من أهل المدينة الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر بقلوبهم، ورأسهم هو عبد الله بن أبي بن سلول، وما زالوا يتوافرون في الأمة. قال بعض السلف: لو كان المنافقين ذيولا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة من الغزوات، أصاب الناس فيه شدة ولأواء، سافرون ربما بغير نعال وبغير أبعرة، والشأن شديد. فقال عبد الله بن أبي أي بن سلول رأس النفاق لأصحابه من المنافقين ومن يظهر الود إليهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، حتى ينفضوا وينصرفوا ويبقى وحده. وهذه صفة ما زالت فيهم إلى الآن، يحاربون النفق على أهل الاستقامة. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد الأعز نفسه، والواقع أنه الذليل، ويريد الأذل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، والواقع أنه العزيز. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، جواز نقل الخبر إن كان لبيان حال باطل أو لدفعه ورفعه وليس من الغيبة. فأرسل إلى عبد الله بن أبي للتثبت وللنصح، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، والحال كما قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قلب التهمة. فهذا هو واقع كثير من الناس، لا سيما في هذا الزمن المتأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم الرويفضة. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، لأن تكذيب الإنسان شديد عليه، حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون. وهذا من الفرج بعد الشدة. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم لرحمته وشفقته. قال: فولوا رؤوسهم، يعني ولوهم مستكبرون، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب أجذعة نخل مسندة على الحيطان، مع جمال في وجوههم وسوء في قلوبهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كأنهم خشب مسندة، وأن يقولوا تسمع لقولهم. وقال كانوا رجالا أجمل شيء ظاهرا وأسوأ شيء باطنا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبده الضبي، والأفضل بن أبي شيبة قال ابن عبده أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بالشفاعة من ولده عبد الله بن عبد الله، وكان رجلا صالحا، فأخرجه من قبره فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه يبركه بذلك، وألبسه قميصه، فالله أعلم، يعني كأنه يقول الله أعلم شأنه بعد ذلك. والصحيح أنه رأس النفاق ليس من الإسلام في سرد ولا ورد، وإنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن ذلك بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه. هذا على فهم عمر في ذلك الحين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهم التخيير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله عز وجل فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الشأن سواء، إن تستغفر لهم 70 مرة وهذا على كثرة الاستغفار لهم فلن ينتفعوا وسأزيده على 70. قال إنه منافق، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه منافق، لكن ما كان ليترك شيئا إلا بأمر الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فكان بعد ذلك منه ترك الصلاة على المنافقين. وبهذا استدل على أن المنافق كافر كفر أكبر وخرج من الملة، ومعنى لا تقم على قبره للصلاة والدعاء، أما العبرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن أبي مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي الشك من الراوي قليل فقه قلوبهم، يعني كأن فيهم من صفات النفاق لا يفقهون كلام الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير شحم بطونهم لكثرة أكلهم وعدم قيامهم بالمأمور، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول، يعني انظر وصل بهم الشأن إلى الشك في صفات الله، وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وهذا جاء بتفصيل لفساد في قلبه، فالله عز وجل سميع عليم، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية، وهذه الشهادة تكون يوم القيامة، فإن الشهود على الإنسان الأرض التي أفسد عليها والملائكة الذين يرقبونه والكتاب الذي سطر عليه والنبي الذي أرسل إليه، وهكذا كفى بالله شهيدا والجوارح. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس من كان معه، أي في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول في ثلث الجيش، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، يعني اختلفوا بين دام ومدافع، قال بعضهم يقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم. فيه النهي عن تولي المنافقين والدفاع عنهم والركون إليهم، كما في الحديث السابق بيان أن المنافقين قليل فقههم، قليل فهمهم، كثير شؤمهم، ومع ذلك أوتيت الأمة من قبلهم وما زالوا ينخرون فيها. وربما في زمن من الأزمنة كانت كلمة المنافقين هي المقدمة، وكلمة المستقيمين هي الضعيفة، كما حصل في الدولة العبيدية في مصر في زمن من الأزمنة، كان وزراء الحاكم من اليهود والنصارى، فقربوا اليهود والنصارى ونحوا المسلمين. وفيها أن المنافقين يستغلون نقطة الضعف، فإذا حصل الضعف ظهر النفاق، وإذا حصلت القوة يعني أظهر الجميع السلامة، ويظهر النفاق في الأقوال وفي الأفعال. في الأقوال مثل السخرية والاستهزاء والسب والشتم والتهديد والوعيد ونحو ذلك، وفي الأفعال مثل التميز عن المسلمين وربما الأذى لهم إن استطاعوا. وفيه أنه لا يجوز الخلاف في أهل الشر، فلا تختلف مع أخيك المستقيم من أجل أهل الشر. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، تخلفوا بأعذار واهية، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والغنائم يتطلعون إليها وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا، يعني فرحوا بمقعدهم واعتذروا المعاذير السيئة، وهذا الفرح ينقلب عليهم حزنا وهما وغما لا سيما في القيامة. فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه مع إيمان كاذبة، فربما قالوا بيوتنا عورة، وربما قالوا يا رسول الله شغلنا بأبنائنا ونسائنا، وحلفوا على الكذب وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون الحمد والثناء مع أنهم ما فعلوا خيرا بل ثبطوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تظن أنهم في فوز وبعد عن العذاب، بل هم موعودون بأسوأ ما يكون من العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهكذا تجد أهل النفاق في كل زمن وحين في تخلف عن الحق عملا وعلما ودعوة ونصرة وانقيادا، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب هارون بن عبد الله والأفضل زهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، يعني أخذا بظاهر هذه الآية. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، وقيل في المنافقين. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يعني الآية فيها قولا لأهل العلم، القول الأول أنها في المنافقين كما في الحديث الذي سلفه حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري، والقول الثاني أنها في اليهود أهل الكتاب، ولا مانع أن تكون خاصة السبب عامة اللفظ كما هو في كثير من آيات القرآن. فالمؤمن قد يعمل الصالحات ويتخوف عدم القبول فيها، والمنافق قد يعمل السيئات ويحب الحمد بما لم يعمل وبما لم يفعل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضر عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي من حيث نصرته والقيام معه، أرأيتموها أم شيئا عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهو عن اجتهاد أم رأى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، لأنه أرسل مبلغا وما أرسلناك إلا كافة للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم يحفظ ما قال شعبة فيهم، يعني يعذبون في نار جهنم. وحذيفة قد أطلعه الله عز وجل، أقد أطلعه محمد صلى الله عليه وسلم على بعض من أطلعه الله عز وجل عليهم من المنافقين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لحذيفة: أسألك بالله أن ذكرني رسول الله فيهم؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فكان بعد ذلك عمر إذا أرى حذيفة لا يصلي على الرجل ترك الصلاة عليه. والدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، عذاب شديد للمنافقين في نار جهنم. وهؤلاء الذين أطلع الله محمدا صلى الله عليه وسلم على وصفهم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية: حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة، العقبة ليست عقبة منى التي بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العقبة التي أرادوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من على البعير لقتله، بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذا سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني نفاقهم مستقر فيهم لا يتحول ولا يتبدل. وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى، فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ، لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو فيبرك عليه فيدعو الناس للاستفادة منه. ولذلك حين وجد الماء قد لعب به جمع من عازلة بعض شيء وتفل عليه ثم سقوا وشربوا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار ثنية على طريق تبوك عقبة فإنه يحط عنه ما يحط عن بني إسرائيل أي من الذنوب والمعاصي فكان أول من صعدها خيلنا خيل الأنصار خيل بني الخزرج ثم تتأمى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر لأنه من المنافقين فأتينا فقلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لأن أجد التي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم قال وكان رجل ينشد ضالنا يعني ما قال رسول الله صاحبكم وهذا الدليل على أنه لم يكن مسلما في الله في الباطل قال في السند المتصل حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران يعني أظهر الإسلام ودخل فيه وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي أو بعض كتابات فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب بعد أن ارتد قال فرفعوه للطعن في الإسلام زعموا قالوا هذا كان يكتب لمحمد فأعجبوا به من أجل الطعن في الإسلام وهكذا أهل الباطل يفرحون بمن انحرف عن الاستقامة فإذا مكث بينهم بعض يوم ازدروه واحتقروه وربما عيروه فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم أي مات فحفروا له فواروه دفنوه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها عقوبة وفضيحة ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا يأكله الوحش هذا من آيات الله عز وجل قال أبو السند المتصل حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثني حفص عن ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات الشمس والقمر والريح آيات من آيات الله قد تكون كسوفها وخسوفها وانطلاقها لغير ما أمر لكن سبحان الله إذا أراد الله عز وجل شيئا أمضاه وفيه الفرح بموت المنافقين والكافرين فبقاؤهم شؤم على البلاد والعباد وفي الحديث مستريح ومستراح منه فالمؤمن مستريح من نصب الدنيا والمستراح منه هو المنافق والكافر قال أبو سند متصل حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا أي مريضا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا يعني حمى فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذا إنيك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه أي ظاهرا وهما إلى النفاق باطنا قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق مثل الشاة العائر بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وهم أصحاب من أصحاب الوجهين يلقى المؤمنين بوجه ويلقى الكافرين بوجه فوصف بأنه كالشاه العائر بين الغنمين المتردد الحائرة لا تدري أيهما تتبع. وهكذا المنافق في حيرته يعمى، تارة إلى الإسلام وتارات إلى الشك والكفران. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله في تفسير السعدي رحمه الله قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من القبائح والباطل القولي والفعلي ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم، وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال: سلام على نوح في العالمين، إنك ذلك نجزي المحسنين. وقد قال عباد الرحمن: اجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. تفضل، بارك الله فيكم.